الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود الى درس الليله وكلامنا الليله عن الصلاه وما ادراك ما الصلاه. انني هممت الليله ان اؤجل الموضوع او ان اتركه لكثير من الشبهات. اولها تتكلم عن الصلاه مع قوم بعضهم يصلي لله قبل ان تولد. وما الكلام عن الصلاه؟ ولكن الكلام في الصلاه لا يطلق ابدا، فهي اصل الدين وعموده. وكثيرا ما نترك بعض الكلام عن البدهيات لظننا انها معلومه للناس، ولعل البعض لا يعرف شيئا عنها. لذلك لا ينبغي ان نترك الكلام لظن، بل لا بد ان نفيض الكلام عسى ان ينتفع منكم رجل واحد. ولعل الكلمه التي ستنفعك في الصلاه لعلك لم تسمعها بعد، فاذا سمعتها الليله اصلح الله بها صلاتك. لعلها كذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الصلاه هذه رساله لطيفه اسمها رساله الصلاه للامام احمد بن حنبل، وهذه رساله خطيره الى ابعد حد وقويه، وان كان البعض يشكك في نسبتها للامام احمد، يقول انها ليست من تصنيف الامام احمد، وان كان بعض طلبه العلم ممن اعرفهم قد صحح نسبتها اليه. ولكن يهمنا الكلام سواء كان قاله الامام احمد او قاله من قاله، فالحق يؤخذ ممن جاء به كائنا من كان. هذه الرساله فيها عيب وحيد، انها حوت كما كبيرا من الاحاديث الضعيفه بل والباطله، فلذلك ساريدها بلفظ جاء في الاثر. لا اقصد رفع الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نكذب عليه، فمن حدث بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين. اقول ورد في الاثر يعني قاله بعض السلف. فمثلا يقول هنا الامام احمد جاء في الحديث لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. هذه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانما من قول عمر بن الخطاب. فنقول جاء في الاثر لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. يقول الامام احمد فكل مستخف بالصلاه مستهين بها فهو مستخف بالاسلام مستهين به. سلم يا رب سلم. وانتبه لهذه الالفاظ، كل مستخف بالصلاه مستهين بها. تقول له تعال صلي، يقول لك يا عم صلاه ايه؟ مش مهم الصلاة، المهم نوم القلب. هذا ما بقى يجيش حد خلاص. هذه كلمة من الاستخفاف بالصلاة هي استخفاف بالإسلام. يقول الشيخ الإمام وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله واعلم ان حظك من الاسلام وقدر الاسلام عندك بقدر حظك من الصلاه وقدرها عندك. فاحذر ان تلقى الله ولا قدر للاسلام عندك. الصلاه عندك مهمه ولا لا؟ خطيره ولا لا؟ قضيه عظيمه ولا لا؟ على قدر الاسلام في على قدر الصلاه في قلبك يكون قدر الاسلام في قلبك. فاحذر ان تلقى الله ولا قدر الاسلام عندك، فان قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاه في قلبك. فقد قال صلى الله عليه وسلم الصلاه عمود الاسلام. الست تعلم أن القسطاس إذا سقط عموده سقط القسطاس ولم ينتفع بالطلب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود القسطاس انتفعت بالطلب والأوتاد، فكذلك الصلاة من الإسلام. القسطاس الخيمة الكبيرة، لأن عمود في الوسط ومع بعض العمود ده في طنب وأوتاد أحمدة قصيرة بينزل عليها من العمود الكبير كده على جنب وكده على جنب، عشر عواميد صغيرين في الجنبين كلها مرفوعة من الوسط، الأحمدة الصغيرة تعمل إيه؟ ترفع القدر التسليح، فيجلس الناس في هذا القسطاس في تلك الخيمة. إذا سقط اللي في الوسط انهدمت فلن ينتفع بما حولها. وكذلك الإسلام عموده الصلاة، فإذا سقطت سقطت خيمة الإسلام، فكذلك الصلاة من الإسلام. فانظروا رحمكم الله واحكموا واحكموا الصلاة واتقوا الله فيها وتعاونوا عليها وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض والتزكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان، فإن الله عز وجل أمركم أن تعاونوا على البر والتقوى، والصلاة أفضل البر أفضل البر. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة، وليصلين أقوام لا خلاق لهم. تسمع الحديث ثاني؟ صلي. اللهم صل على الحبيب محمد وآل. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، وليصلين أقوام لا خلاق لهم. يعني في ناس ما عندهمش دين فيصلوا. وجاء في الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تقبل صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. هذا دليل على أن تارك الصلاة كافر، فليس بعد زهاد الصلاة إسلام ولا دين. فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام، فكل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم، بآخر دينكم. كما قلت مرات، الحج قد سدت أبوابه، والزكاة بقى لدي الأجر الرائع، والصيام نصوم بالامتناع فقط عن الأجر والشرب، فماذا بقي؟ الصلاة إن ضيعت ضاع الدين. وليعلم المتهاون بصلاته، المستخف بها، المسابق الإمام فيها، أنه لا خلق له، وأنه إذا ذهب صلاته ذهب دينه. فعظموا الصلاة رحمكم الله، وتمسكوا بها، واتقوا الله فيها، وفي خاصة أموركم وفي عامة أموركم. درس الليلة كيف نصلي؟ كيف نصلي؟ أنقل أولا من كتاب الإمام أحمد، ثم أنقل من كلام ابن القيم. ونحن نريد أن نصلي يا شباب، روحوا فكروا إن اللي أنتوا بتعملوه ده صلاة. لا، لما تصلي صح زي ما قلت في الدرس الوراق، أنك تجد الرجل يصلي بجواري رجله في رجلك وكتفه في كتفك ويخرج من الصلاة، يخرج من باب المسجد يأكل مالك ولحمك ودمك، يبقى تصلي. تجد الرجل يصلي، تصلي أنت، وتخرج على باب المسجد تجد امرأة متبردة فتنظر إليها، تبقى دي صلاة؟ أنا عايز أقول لك ارجع فصلي فإنك لم تصلي إن صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك تعالوا وانوي انوي 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 دلوقتي غير انوي قول قول انا عايز اتعلم انوي 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 بقلبك تقول هيعلمنا ايه في حاجه جديده انا عارف كل حاجه اذا كانت هذه نيتك فلن تستفيد انوي ان تتعلم ولو كلمه. يقول الامام ويستحب للرجل اذا اقبل الى المسجد ان يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع. لما تيجي تصلي واقف سامع تيجي بايه؟ بخوف. خوف من ايه؟ ده انت يا راجل لو بعتوا لك في الاسم ورقه كده تعالى قابل الشاويش فلان تبقى تسكت صح؟ فما بالك انك جئت لتلقى الملك في بيته. ما تقول لا اله الا الله. جئت لتلقى الملك تبقى خايف ولا لا؟ كان علي بن ابي طالب اذا توضا يصفر وجهه فيقال له لما؟ والروايه تروى عن الحسن ابن علي ابنه وتروى عن محمد بن سيرين وتروى عن ابي الدرداء وتروى عن عشرات السلف انه كان اذا توضا اصفر وجهه وارتعد جسمه فيقال لما؟ فيقولون جميعا كلمه واحده اتدرون بين يدي من اريد ان اقف؟ انت عارفين انا اقف بجنين؟ لو تخيلتها وتاملت الحديث ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. تتفرج الله وجهه لوجهك. لو تاملت هذه وعرفتها لسقطت مرسيا عليك صح؟ فلذلك قال الامام انه اذا اتى الصلاه ياتيها بايه؟ بخوف ووجل وخشوع وخضوع وان تكون عليه السكينه والوقار بذات جاء الامر من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الظاهر ان بالذات الوراق بتوع الوراق بيصلوا على النبي لكن بتوع النبي مبطلين. نعوذ بالله من البطالين. نصلي اللهم صل على الحبيب محمد واله. لذاك جاء الامر من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فقال اذا اتيتم الصلاه فاتوها بسكينه ووقار بسكينه ووقار فاعلموا رحمكم الله. اسمع كلام بقى زي الفل احلى كلام سمعته في حياتك. اعلموا رحمكم الله أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد إنما يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار. أنت جاي لمين؟ للملك. جاي لمنه. وإن كان العبد لا يغيب عن الله حيث كان وهو معكم أينما كنتم ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في الأراضين السبع ولا في السماوات السبع ولا في البحار السبع ولا في الجبال الصم الخلاف الشوامخ البوادر ولكنه يأتي بيتا من بيوت الله يريد الله ويتوجه إلى الله في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف الشيخ الإمام بيقول إيه؟ فإذا خرج من منزله فليحدث لفي نفسه تفكرا وأدبا غير ما كان عليه وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأشغالها. كنت قاعد في الدكان بتبيع وتشتري، قاعد في البيت بتلعب وتهزر مع زوجتك وولادك حلالك مفيش مشكلة، قاعد مع أصحابك وزملائك بتلعب وتمرح وتمزح مفيش مانع من المباحات. لكنك إذا أردت أن تأتي الله تبدأ تتجهز حاجة ثانية، تعطي التفكير ثاني، أدب ثاني، سكينة ووقار. قال وليخرج اسمع، اسمعك الله خير. الشيخ الإمام بيقول ايه؟ وليخرج برهبة ورغبة وتخوف ووتر وخشوع وخضوع وذل وتواضع، فإنه كلما تواضع لله وخضع وخضع وذل كان أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعرض. كلما تبقى في الصلاة أذل أخضع أخضع، أرق قلبا أحضر قلبا، فإن هذا أحرى أن تقبل عند الله، تكون أحرى لقبول، كان ذلك أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعبد وأقرب له من الله عز وجل. أما إذا تكبر أقامه الله ورد عليه عمله فإنه لا يقبل من المتكبرين عملا. ثم ساب الإمام رواية من الإسرائيليات وكثيرا ما أرد بحكمها لا نصدقها ولا نكذبها، فقال جاء عن إبراهيم خليل الله عز وجل أنه أحيا ليلته فلما أصبح أعجب بقيام ليله فقال نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم. الحديث من الإسرائيليات كما ذكر لا نصدقها ولا نكذبها. فإبراهيم عليه السلام الخليل قام ليلة فلما أصبح إن اعترته نسوة فقال نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم. فلما كان غداؤه لم يجد أحدا يأكل معه، وكان عليه السلام يحب أن يأكل معه غيره، فأخرج طعامه إلى الطريق ليمر به مار فيأكل معه. يا سلام، شوف ازاي إبراهيم خليل أبو الضيفان ما كانش يأكل لوحده أبدا، لازم يجيب ضيف يأكل معه. فلما أعد الغدا ما الأشهد كان الأكل حتى فين؟ في الشارع عشان أي حد يقعد يأكل. أفتكر أنت لما تيجي تأكل نعم. فنزل ملكان من السماء فأقبلا نحوه فدعاهما إبراهيم إلى الغداء فأجاباه، فقال لهما تقدما بنا إلى هذه الروضة فإذا فإن فيها عينا وفيها ماء فنتغذى عندها. لما الضيوف جاء إبراهيم عليه السلام قال لهم بدل ما نقعد ناكل في الشارع تعالوا ندخل في الروضة دي، الروضة حديقة عشان فيها عين فيها مية ناكل عندها ونشرب. فتقدموا إلى الروضة فإذا العين قد غارت وليس فيها ماء، فاشتد ذلك على إبراهيم واستحيا مما قال إذ رأى غير ما قال. يقول لهم تعالوا في عين فيها مية، دخلوا له العين فخاش مية فاستحت. أنا بشح عليهم. فقال له يا إبراهيم ادع ربك واسأله أن يعيد الماء في العين، ادع ربك. فدعا الله فلم ير شيئا فاشتد ذلك عليه أكثر، فقال لهما ادعوها أنتم. فدعا أحدهما فإذا بالماء ينبع في العين، ثم دعا الخبر الآخر فأقبلت الماء من العين حتى خرجت. القران انهما ملكان وان احجابه بقيام ليلته رد عليه دعاءه ولم يستجب له. الامام يريد الامام احمد فاحذروا من الكبر. فليس يقبل الله مع الكبر حمد وتواضعوا بصلاتكم. ثم يقول وإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل. كان لبالك من النقطة اللي جاية دي عشان هي أكثر نقطة في الصلاة. أكثر نقطة في صلاته هي يقول إذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل فليعرف الله الذي يقوم بين يديه. لما تبقى واقف تبقى عارف انك واقف بين ايدين مين؟ العزيز العظيم الكبير البصير المتعال الجبار القهار الملك القريب الرقيب السميع. تبقى عارف انك واقف بين ربك بين يدي ربك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بين يدي ربك بين يدي ربك الذي يراك حين تقوم بين يدي ربك الذي يسمع خلجاتك ويرى أنفاسك ويرى ما في ضميرك وأنت تقف. أعلم أنه الجبار في الفخر الشديد إذا لهوت أو تهوت وأنت بين يديه لعله يخسف بك الأرض. أن يكون جسدك قائما بين يديه وقلبك يلهو مع اللاهين. يقول الإمام وإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل فليعرف الله عز وجل وليعرف كثرة نعمه عليه. هتيجي معانا من كلام ابن القيم انك لما تقرا الفاتحه تقول الحمد لله رب العالمين ينبغي ان تتفكر الحمد لله على ايه؟ ها؟ في نعم من ربنا عليك ولا ما فيه؟ زي ايه كده يعني؟ تظل تتذكر نعم الله. يقول فليعرف ربه في قلبه بكثرة نعمه عليه وإحسانه إليه فإن الله عز وجل بالكلمة اللي جاية دي يقول فإن الله عز وجل قد أوقره نعما وأوقر نفسه ذنوبا. ربنا مغرقك نعم وانت مغرق نفسك ذنوب زي ما ربنا بيقول ايه يقول سبحانه وتعالى واسبغ عليكم نعمه ايه ظاهره وباطنه. اسبغ يعني ايه اسبغ؟ اي اسباغ الوضوء. فاسبغ عليكم نعمه فعلا نعم ربنا مغرقانا ولا لا يا شباب؟ اوعى تقول لا. وما بكم من نعمه فمن الله. فأسبغ الله عليك نعمته ظاهرة وباطنة وأنت أغرقت نفسك بالذنوب فليبالغ في الخشوع والخضوع. فليبالغ في إيه؟ في الخشوع. تستجلب الخشوع والخضوع إزاي؟ أن ترى نعم الله عليك وترى ذنوبك فتستجلب وتنكسر وتذل. وقد جاء في الإسرائيليات معلش مرة ثانية مرة ثانية جاء في الإسرائيليات أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم إذا قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذليل الذان لنفسه فإنها أولى بالذنب وإذا دعوتني فادعني وأعضاؤك تنتقض وإذا دعوتني فادعني وأعضاؤك تنتصر. قال وكان ابن سيرين أنه كان إذا قام في الصلاة ذهب الدم من وجهه خوفا من الله عز وجل وجاء عن مسلم ابن يسار انه كان اذا دخل في الصلاة لم يسمع حسا ولا صوت غيره تشاغلا بالصلاة وخوفا من الله. وجاء عن عامر العنبري الذي كان يقال له عامر بن عبد قيس في حديث هذا ضعفه انه قال لان تختلف الخنازير بين كتفي احب الي من ان اتغتر في شيء من امر الدنيا وانا في الصلاة. وجاء عن سعد بن معاذ انه قال ما صليت صلاة قط فحدثت في نفسي فيها بشيء من امر الدنيا حتى انصرفت. وجاء عن ابي الدرداء انه قال في حديث هذا ضعفه ولا تعثير وجهي لربي عز وجل في التراب ابلغ العباده لله عز وجل. الامام احمد رضي الله عنه بيقول ايه؟ يقول فلا يستقين احدكم التراب ولا يكرهن السجود عليه بل يسجد كيفما اتفق ولا بد من المبالغه في السجود. اللهم ارزقنا الصدق في السجود يا رب. فانه ليه المبالغه في السجود مطلوبه ليه؟ عشان ايه؟ اسمع كده الشيخ يقول الامام رضي الله عنه يقول فانه انما يطلب بذلك فكاك رقبته وخلاصها من النار وهو اقرب ما يكون بين يدي الجبار فليبالغ في السجود فرارا من النار التي لا تقوم لها الجبال ثم الصوامت التي جعلت تل للارض اوتادا لا تقوم لها النار السماوات السبع الطباق الجبال التي جعلت سقفا محفوظا لا تقوم لها يعني للنار الارض التي جعلت للخلق دارا لا تقوم لها يعني للنار البحار السبعه التي لا يدرك قعرها ولا يعرف قدرها الا الذي خلقها فكيف بابداننا الضعيفه وعظامنا الدقيقه وجنودنا الرقيقه نستجير بالله من النار. يقول الشيخ الإمام فإن استطاع أحدكم رحمكم الله إذا قام في صلاته كأنه ينظر إلى الله عز وجل فإنه إن لم يكن يراه فإن الله يراه. وقد جاء ذلك في الحديث عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. هذه وصية النبي محمد للعبد في جميع حالاته. فكيف بالعبد في صلاته إذا قام بين يدي ربه في موضع خاص ومقام خاص يريد الله يستقبله بوجهه ليس موضعه ومقامه وحاله في صلاته كغير ذلك من حالاته. جاء في الحديث أن العبد إذا افتتح الصلاة استقبله الله عز وجل بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف العبد. وجاء في الأثر عن بعض السلف العبد ما دام في صلاته فله ثلاث خصال البر وفي رواية البر يتناثر عليه من علام السماء حتى يغطي مفرق رأسه. ثم الثلاث خصال البر الذهب ينزل عليه لحد ما يغطيه فليك بطولة ذهب مخزون في الجنة أو البر يعني أعمال البر. يقول الأولى البر يتناثر عليه أو البر يتناثر عليه من حنان السماء إلى مفرق رأسه وملائكة يحفون به من لدن قدميه إلى حنان السماء. عشان كده الناس بتستعجل في الصلاة ويقول لك عمنا الشيخ بيطول ايه يا خالد؟ ايضا لما خطبت الجمعة اللي فاتت مش اللي فاتت بتاع الشهر اللي فات يعني في مسجد الرحمة وإن شاء الله الخطبة الجاية بتاع الشهر ده في مسجد الرحمة الجمعة الجاية دي بإذن الله تعالى في شارع الهرم طولت فالخطبة خدت ساعة وربع الناس اشتكت ساعة وربع طلب يا ابن الحلال ده أقل فيلم ساعتين أقل مسرحية ثلاث ساعات وتفضل على وقتنا ساعة ونص يقول لا 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 مش كده يا أخي في معذور وفي مريض المريض ده ما يقعدش قدام التلفزيون أبدا نسأل الله أن يكفي مرضانا ومرضى المسلمين ده نص الكورة اللي هو نص الكورة بتقعد قدامه ساعتين لا بتشوف حاجة ولا أعوذ بالله اللهم اهد قلوب المسلمين وهو واقف بين ايدين ربنا كانه يتخلى كانه حب على مثله مستعجل ايه فانت واقف بين ايدين الملك الذهب عمال ينزل عليك والملائكه محوطاك من رجليك للسماء والسرد ايه ومنادي ينادي لو يعلم الحمد من تجلي لو يعلم الحد من ينادي لو عايز بينادي مين ما كانش خرج من الصلاه فرحم الله من اقبل على صلاته خاشعا جليلا خائفا داعيا راجبا وثلا مشفقا راجلا وجعل اكبر همته في صلاته لربه تعالى ومناجاته الإياه وانتصابه بين يديه قائما وقاعدا وراجعا وساجدا فالبلد اللي جاي ففرغ يا عبد الله بذلك خيبك وابذل ثمرة فؤادك هي دي مشكلة ان احنا بنفرغ في الصلاة جاي جاي عشان يلحق الله اكبر يقف أتيت صلى الله عليه
الحمد لله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه
الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله
رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله
رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه إثبات حضور بس جنبك العزيز يعني الذي لا يحتاج إلى غيره أنت بتصلي لي ده الملك الكبير جل جلاله إزاي تصلي صح فزغ لذلك صلتك وابذل ثمرة فؤادك يعني الدم لما تقف تصلي كده واخد التحت تبقى فاهم انت هتصلي ايه وتصلي لمين ويعني ايه الصلاه دي والمقصود فيها ايه الدم افهم افهم سر الصلاه عشان تعملها صح واجتهد في اداء فرائضك فانك لا تدري هل تصلي صلاه بعد الذي فيها او يعاجلك الموت فلتكن بين يدي ربك محزونا مشفقا ترجو قبولها وتخاف ردها فان قضيت فانت السعيد وان ردت فانت السقي فما اعظم خطرك يا اخي في هذه الصلاه وفي غيرها من عملك وما اولاك بالهم والحزن والخوف والوجل إنك لا تدري هل قبلت منك صلاة قط أم لا إنك لا تدري هل قبلت منك حسنة قط أم لا إنك لا تدري هل قبلت لك سيئة قط أم لا ثم أنت مع هذا تضحك وتغفل وينفعك العلم كيف تفعل وقد جاءك اليقين أنك وارد على الناس وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ولم يأتك اليقين أنك صابر عنها ثم ننجي الذين اتقوا هل أنت منهم؟ اللهم اجعلنا منهم. ولم يأتك اليقين أنك صادر عنها، فمن أحق بطول البكاء وطول الحزن منك حتى يتقبل الله منك. ثم العذاب إنك لا تدري لعلك لا تصبح إذا أمسيت، لعلك لا تمسي إذا أصبحت، فمبشر بالجنة ومبشر بالنار. وإنما ذكرتك يا أخي بهذا الخطر العظيم، بهذا الخطر العظيم، لأنك محقوق ألا تفرح بأهل ولا مال ولا ولد حتى تكون لله كما يريد. وإن العجب كل العجب من طول غفلتك وطول سهوك ولهوك عن هذا الأمر العظيم، وأنت تساق سوقا عنيفا في كل يوم وليلة في كل ساعة وفي كل فرصة عين، فتوقع أجلك لعله ينزل بساحتك، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. فاسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. ننتقل إلى ابن القيم رحمه الله لنتعلم بعد أن عرفنا كيف نبدأ الصلاة، كيف نقبل على الصلاة، تعالى بعد ذلك نصلي حقيقة، ولا نصلي يعني؟ طب ما تصلي. صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم، هتسمع بقى كلام زي الفل، ده ابن القيم بقى، وبعد الإمام أحمد احنا ليتنا فل الحمد لله. بذكر الصالحين تتنزل الرحمة، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب، واحصرنا في زمرة علمائنا. يقول ابن القيم: وليس حظ القلب العامل بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. صح ولا لا؟ يعني القلب المعمور، اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك، لما يقف يصلي مش زي القلب الخراب. صح ولا لا؟ لانك تصلي لله بايه؟ بقلبك. رسول الله يقول ابن القيم: وليس حظ، حظ يعني نصيب ورزق، وليس نصيب القلب العامر بمحبة الله وخشيته، قلب معمور بإيه؟ بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب. فإذا وقف الاثنان منهما، واحد قلبه عمار وواحد قلبه خراب، إذا وقف الاثنان بين يدي الله عز وجل، وقف هذا بقلب مخبت خاطع قريب سليم قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة. امتلأت أرجاء إيه؟ أرجاء القلب. قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة وسطع فيه نور الإيمان وكشف عنه حجاب النفس وزالت وأقنع عنه دخان الشهوات فيرتع في معاني القرآن. الله أكبر، ده ايه العظمة دي؟ ربنا يهديك. احنا بنغني اسكت اسكت. اللهم صل على نبينا محمد وآله. فإذا وصف صاحب القلب المعمور، وصف بقلب مخبت، وبشر المخبتين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، خاشع قريب سليم قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة. أرجاؤه يعني أنحاؤه وأطرافه وأجزاؤه، هيب مملوء هيبة، والهيبة شيء فوق التعظيم بالهيبة، وسطع فيه نور الإيمان، اللهم نور قلوبنا، وكشف عنه حجاب النفس وأقلع عنه دخان الشهوات فيرتع القلب ده يطير في معاني القرآن، فيخالف القلب بشاشة الإيمان ويرى حقائق الأسماء والصفات يرى علوها وجمالها وكمالها الأعظم، يرى تفرد الرب سبحانه بنعوت الجلال وصفات الكمال، فيجتمع همه على الله وتقر عينه بالله ويحس بقربه من الله قربا لا نظير له، فيتفرغ قلبه لله ويقبل بكليته على الله. وهذا الإقبال منه بين إقبالين من الله، فإن الله أقبل عليه أولا فانجذب قلبه إلى الله، فلما أقبل على ربه حظي بإقبال آخر أتم من الأول. فهمت يا عبد الله؟ ما تصلي؟ يقول لك الناس لما تيجي تصلي لما يكون ربنا بيحبك يوم يقبل عليك، فلما يقبل عليك على طول الايه يسخطه، فيقبل القلب على الله. ومن اقبل على الله اقبل الله عليه، فانت تقبل على الله بعد اقبال الله عليك، فيقبل الله عليك اقبالا ثانيا اتم من الاول. وهذه عجيبة من عجائب الأسماء والصفات، تحفظ لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالف قلبه بشاشة الإيمان. فإذا قال الله أكبر هتقول إيه؟ الله أكبر، مش هتقولها بقى دي صاحبنا الله اكبر، لا ده انت هتفهم، لانك قبل ما تدخل اقبله فاقبل عليك الله، فبقيت في جنه الطاعه مش في دنيا البشر. فلما تقول الله اكبر يقول ابن القيم فيشاهد بقلبه كبرياء الله. الله أكبر، تبدأ تشوف أكبر من إيه بقى؟ لو أنت واقف بين يدي الله بشعور الله أكبر وفي دماغك الجزمة بتاعتك اللي بره بتسرق ولا لا، يبقى مفيش الله أكبر. لو بتقول الله أكبر ودماغك بتفكر يا ترى أما تروح هتاكل إيه؟ يبقى مفيش الله أكبر. لو بتقول الله أكبر ومخك في المدير لو راح على المكتب وما لقاش هيعمل لك إيه؟ يبقى عندك المدير أكبر ونفسك أكبر وبطنك أكبر وهواك أكبر ورغباتك أكبر ورغباتك أكبر، فعشان كده ما بتقولش الله أكبر. أما إذا قلت الله أكبر أكبر من كل شيء، من كل كبير، ما من كبير إلا وله أكبر منه، فحين ذاك أنت أقبلت على الله الأكبر. فينبغي أن لا تلتفت إلى الأصغر إلى الصغار، فلتكن مع الأكبر أكبر. فإذا قلتها شاهدت كبرياء الله. يقول ابن القيم فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، جزم دعاء للاستفتاح. كان عمر بن الخطاب ليعلنه ليجهر به ليعلمه للناس، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. طب يعني ايه؟ او لا سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا اله غيرك، لا 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 لا
ده انا من هنا ورايح لما اجي اصلي يا رب ارزقنا الصلاه يا رب. انا مش عايز اطول عليك، لكن ابن القيم ذكر قبل كده الصفحه والكتاب كتاب ابن القيم اسمه كتاب الصلاه وحكم تاركها. ده قيم جدا، ينبغي عليك ان تقتنيه. مفهوم انه انا قبل كده ان ربنا ما امرناش باداء الصلاه ابدا، وانما في كل الايات امرنا باقامه الصلاه. فقال سبحانه وتعالى اقيموا الصلاه، الذين يقيمون الصلاه واقم الصلاه، فاذا اطمئننتم فاقيموا الصلاه والمقيمين الصلاه. رب اجعلني مقيم الصلاه فاعبدني واقم الصلاه بذكر، ما قالش ادي الصلاه ولا صلي، وانما قد اقم. فاقامه الصلاه شيء واداؤها شيء اخر. قال فلن تكاد تجد ذكر الصلاه في موضع من القران الا مقرونا باقامتها، فالمصلون في الناس قليل ومقيم الصلاه في المصلين اقل من القليل. لو قلنا ان تعداد مصر النهارده 60 مليون، اللي بيصلوا كم؟ 10. احسن الظن يعني 10 مليون بيصلوا. ال 10 مليون منهم كم واحد يقيم الصلاه؟ 10 افراد. ماشي صعبه؟ هو الحصر، هو الحصر. يعني انا تساءل مين منا بيقول الله اكبر بالمعنى ده؟ طب اسمع بقيتها عشان نتفهم لحد الاخر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى هيجيلك الشيطان دلوقتي يقول لك بقول لك ايه يا عم؟ سيبك من الراجل ده. طب ادام بيقول لك بقى محدش يصلي، طب ما نبطل احسن. ما هي مش نافعه، مش نافعه. لا اظن فكرتني بالواد السني صاحب لحية قد كده، قد لحيتي 3-4-5 مرات، وكان مسافر وعلى الطريق السريع اذنة الجمعة حول يصلي. فلما قعد في المسجد قعدوا الاذان اذن ويدوروا على الامام زي حالاتكم كده، بعد الاذان يأذن بره الكل تبقى عينه في قفاه، الناس بتبص على الامام ما فيه، ما جاش الامام، فدوروا على اطول لحية في المسجد. صاحبنا قالوا له ارفع عرقه، قال لهم انا ما برقص. قالوا له ارفع، سالوه هنا بينا وحطوه على المنبر. صاحبنا بقى عرقه ملقه زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين، وايه قاعد يقول الحمد لله يجي 5 دقائق. ويا جماعه يعني صلوا واعبدوا ربنا وخليكم حلوين عشان ربنا يدخلكم الجنه، عشان كده ما يصحش ابدا. كلمتين من دول ونزل اول حاجه عملها حلق لحيته. شوف الخيبه او ده التصرف بقى، انه ينزل من المنبر يتعلم بقى ازاي يخطب، يتعلم العلم الشرعي عشان يبقى على قد لحيته. لا شو يحلقها؟ فنفس الشيء الشيطان بيجيب له كده من هذا التلبيس، يقول لك ما بتصليش، طب ما تبطل بقى، ما هي ضيعه ضيعه. لا نقول بدلا من ان تكون هذا تقول ايه؟ لا خلي بقى صلاه صحيحه، اديك سمعت، اصلهم حاجتين علم وايه؟ وعمل، علم فاعمل اعمل. وليه واحد الشيطان يضحك عليه؟ خليك اكبر منه. المفهوم اذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك. ابن القيم يقول ايه؟ شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب سالما من كل نقص. هو ده معنى كلمة سبحانك، هو ده معنى كلمة سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جد الثناء إلى غيره، سبحانك. معنى التسبيح استنجيه عن كل سوء، واعلم أن الله تعالى سبح نفسه عند كل عظيم. لذلك ورد التسبيح في القرآن 41 مرة، 41 مرة في المصحف. تسمع بعضهم؟ اسمع كده وصلي. اللهم صل على النبي محمد. أول آية وردت في القرآن بالتسبيح.
في سورة يوسف: وسبحان الله وما أنا من المشركين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله وتعالى عما يشركون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين، سبحانك اللهم، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك ما كان ينبغي لنا، سبحانك أنت ولينا من دونهم، وقال اتخذ الله ولدا، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه وتعالى عما يصفون، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه هو الغني، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه ويجعلون لله البنات، سبحانه ولهم ما يشتهون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء، سبحانه، سبحانه وتعالى عما يشركون، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من ما يخلق ما يشاء، سبحانه، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه، هكذا 41 مرة بالمصحف هذا التسبيح، التسبيح دائما يأتي مع عجائب الأمور ومما لا يقدر عليه غير الله، لما ادعى المشركون وجود شريك قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، اختلاف الليل والنهار من عجائب الأمور ومما لا يقدر عليه إلى الله، لذلك قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ولما اختار عائشة لنبيه فقذفت سبح نفسه أن يختار للمختار إلا حيرة، فهمت لي؟ لما صلي صلى الله عليه وسلم مين اللي اختار عائشة للنبي؟ الله، نزل جبريل ومعه صورتها في سرقة من حرير، حتة حرير بيضة كده فيها صورة مين؟ السيدة عائشة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فاللي جوز عائشة للنبي ربنا يجوا يقولوا عليها لعن الله من اتهمها، اتهموها في ورقها، فسبح الملك نفسه أن يختار للمختار إلا خيرة، فقال: سبحانك هذا بهتان عظيم. ولما أسرى بنبيه فكذبه الكفار سبح نفسه لأن قدرته لا تعجز، قادر ولم قادر، قدرته لا تعجز، والمنعم عليه أهل بهذه النعمة، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وبالمناسبة اللي الذي لي 27 كلت البط وال طلوعة بدعة، فكل الاحتفالات ليلة 27 بدعة، ابتداء من تخصيصها بالقيام أو تخصيصها بالكلام او تخصيصها بالاحتفال بدعة، لانهم بيقولوا انها اسري بها اسري فيها بالنبي، وهذا كذب وزور، فلا يعلم احد متى اسري بالنبي. فاخفاء الله لليلة فيه حكمة ولا فيه حكمة؟ سبحان الله، تذكر عن حكمة. لو ان الله يريد منا ان نخصها بشيء من العبادة كان ايه؟ كان نص عليها، وكان النبي احتفل بها. احنا نشهد ان النبي اسري به قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ قبل الهجرة، واسري بذاته المقدسة بجسمه وروحه لفظة. فلو انه امر انه يحتفل كان لما راح المدينة واهل المدينة ما كانوش يعرفوا الموضوع ده، كان قال لهم انا اسري لي ليلة 27 ولازم تقوموا ليلها وتذبحوا ذكر فصل وتعملوا في السجن، كان قال كده. لكن لما ما قال يبقى ما ينفع. لو كان خيرا لسبقونا اليه، اذ لم يفعلوا فلا نفعل، فلا نفعل. هي دي معنى كلمه السلفي في كتاب السنه. الفهم مين؟ السلف، هم النبي واصحابه. فلذلك الاحتفال بها باي وجه من الوجوه بدعه. فانتبه لهذا، هدانا الله واياك للحق. نعود الى سبحانك. التسبيح التنزيه، فلما تقف تقول سبحانك اللهم، تتخيل مش تتخيل، يرى قلبك ملكا ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد. سبحانك اللهم وإيه؟ وبحمدك. فحمدك يتضمن وصفه بكل كمال، صح ولا لا؟ سبحان الله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم للمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.